بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام يقع في مفهوم الحصري والاستثناء. المرحوم الشيخ يذكر 6 مطالب في هذا البحث. المطلب الأول: هل الجملة الحصرية أو الجملة الاستثنائية؟ هل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ وما هو الدليل على ذلك؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: طبعا الشيخ رأي على ماذا؟ أن الجملة الحصرية والاستثنائية لها مفهوم، بل هي أوضح الجمل الذي لها مفهوم. وسيذكر المصنف لذلك دليل، وحاصل الدليل هو التبادر المتبادر المنسبق إلى الذهن عندما يطلق سمعنا الجملة الحصرية والاستثنائية. المتبادر هو المفهوم، بس أحللها. النقطة الثانية: فتوى أبو حنيفة في أن الحصر والاستثناء لا مفهوم له، والدليل على ذلك ينقل رأي أبو حنيفة على أن الحصر لا مفهوم، ويرد هذا الدليل. النقطة الثالثة: ذهب فريق قد وافق الخراسان من حيث النتيجة من أن الحصر له مفهوم، مستدلا بدليل آخر غير الدليل الذي عول عليه المصنف. طبعا يا ريت كان هاي النقطة تذكر ثانية وثالثة، حتى لأنه أنت تقول نحن نقول بأن الجملة الحصرية لها مفهوم، ويدل عليه أولا التبادر ونحن ننتخبه ونختاره، ثانيا ذكره البعض ولكنه مردود. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: كيف تدل الكلمة الكبيرة على التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله تدل على التوحيد. هذا بحث جانبي مرتبط نحو ارتباط ببحث المطلوب. هذا بحث آخر. هذه النقطة رقم 4. النقطة رقم 5: هل استفادة الماورائية استفادة منطوقية أم استفادة مفهومية؟ الاستفادة الفتوى الثانية، هل الاستفادة الفتوى الثانية استفادة منطوقية أم استفادة مفهومية؟ النقطة الأخيرة: ما هي أدوات الحصر؟ ما هي أدوات الحصر؟ يعني بحث صغروي يدخل في شروع في أدوات الحصر. هذه هي منهج بحثنا في بحث الغاية والاستثناء. لا ننسى، احنا قلنا وين نتكلم يا اخوان، مو ننسى، لنتكلم مباحث الفام. شجرة البحث دي دائما بيدك. مباحث الفام، مباحث المفاهيم، بحث المفهوم ذو شعب، شرط، وصف، غاية، والآن نتكلم بالاستثناء والحاصر. بالاستثناء والحاصر. بعدين يجي آخر شيء هم العدد واللقب كلهم هم يضربون شنو بسلة واحدة ويتعامل بهم سلة واحدة. لذا واحد مثل الشيخ الخراساني كم بعد خمسة مباحث مطالبين النقطة الأولى. أولا إحنا شنو معنى المفهوم؟ لا ننسى ترى معنى المفهوم. قلنا أبو المفهوم عنده ثراء. ليش عنده ثراء؟ راح يطلع فتوى. أما الشخص الذي يقول ليس للكلبين مفهوم، إيش قد يقدر يطلع؟ فتوى واحدة. هذا هو الفرق. دائما لما نقول الجملة لها مفهوم يعني شنو؟ يعني أن نستخرج من الكلام فتويين. أما إذا قلنا الجملة ليس لها مفهوم، أي لا نستخرج من الكلام إلا فتوى واحدة، وأما الفتوى الثانية بعد مسكوت عنها، مسكوت عنها. هذا فرق. ولذا دائما أصحاب المفاهيم هم عندهم شنو؟ ثراء في الفتوى، وما يحتاجون أن يرجعوا إلى الأصول العملية. أما أصحاب نفي المفهوم دائما لازم يستعينون بالأصول العامة. هذا فرق. طبعا أنت خبير أن الجملة الحصرية قد تكون جملة موجبة. أكرم العلماء إلا الفصاح. وقد تكون الجملة جملة سالبة. لا تكرم الفصاح إلا من يساعد الفقراء. الأولى موجبة، أكرم العلماء إلا الفصاح. الجملة الثانية سالبة، لا تكرم الفساق إلا من يساعد الفقراء. وإحنا كلامنا أعم من أن تكون الجملة الاستثنائية مصدرة بالإثبات كما في الأول، أو مصدرة بالنفي كما في الثاني. مرحوم الشيخ قلنا من دعاة أن الجملة الحصرية والاستثنائية يستفاد منها المفهوم. يعني شنو يريد يقول؟ يقول أنا عندما ترد عندي أكرم العلماء إلا الفساق، كم فتوى أقدر أطلع من العبارة؟ فتوى. الفتوى الأولى شنو؟ فتوى تحوم في دائرة المستثنى منه، وفتوى موضوعها المستثنى. ففرق الفتوى الأولى عن الفتوى الثانية في ماذا؟ الفتوى الأولى موضوعها المستثنى منه، والفتوى الثانية موضوعها المستثنى. شنو يعني الفتوى الأولى؟ يعني أكتب يجب إكرام العلماء. والفتوى الثانية طبعاً العلماء بعد ذلك العدول. والفتوى الثانية شنو؟ الفساق لا يكرمون. الفساق لا يكرمون. فإذا كم شيء عندنا؟ وجوب أطلع فتوى، وجوب إكرام العلماء العدول، وعدم وجوب إكرام الفساق. وكلما استخرجنا من الكلام الواحد فتويين يقال أن مثل هذه الجملة جملة مباركة، أي لها مفهوم. هذا متعشر. وهكذا في مثل لا تكرم، هاي موجبة. في السالبة نجيبها نفس التفسير، لا تكرم فساق العلماء إلا ماذا؟ إلا الذين يساعدون الفقراء. فنفتي برسالة عملية كم فتوى نفتي؟ اثنين. حرمة إكرام الفساق ووجوب أو رفع الحرمة، بعدين نجي نتكلم بهذا، أو رفع الحرمة عن ماذا؟ الفساق فيما لو كانوا يساعدون الفقراء. فتوى شيخنا، شنو مدركك على ذلك؟ طبعا المدرك إذا واحد يريد شوية يحكي دبلوماسيات وما يدخل بالمعمعات يقول دليل التبادل، سلمكم الله، بعد تحكي زايد دليل التبادل، فإن المتبادل من هذه الجملة هو ذلك. هذا جواب دبلوماسي علمي مقبول في الأعراب الحوزوية، هم يقبل، ما حدا من يدري ناسه، لأنه اعتمد على التبادل واستخرجت كلتا النتيجتين من من؟ من التبادل. بعد حكي زايد مري هذا بعض الشيء، هذا ذوق بعض الفقهاء، وهو دائما يتشبه بمثل هذا المطلب بالتبادل، وينهي الجولة الكلامية مع الآخر مع الخاص بالاتفاق بكلمة التبادل. البعض يحاول أنه يحلل هذا التبادل حتى يخليك تتقبل التبادل. صحيح هو عمدة الدليل ماذا؟ تبادل. لكن هذا التبادل نقدر ننطيه صفة ونضفي عليه صفة تحليلية حتى يكون موضعا لقبول الآخر. الشيخ شلون يقبل الآخر؟ يقول عمي أداة الاستثناء في لغة العرب موضوع للحصر، فإذا كانت موضوع للحصر يعني شنو؟ يعني أن هذا الحكم ثابت لهذه الطبيعة فقط، مفاد إلا شرع أن هذا الحكم ثابت لهذه الطبيعة، مقصودي من الطبيعة يعني شنو؟ المستثنى من فقط. هذا شيء تفتهم لما تقول هذا الحكم ثابت لا فتى إلا علي عليه السلام، هذا معنى شنو؟ انحصار الفتوة بمن؟ بأمين المؤمنين سلام الله عليه. طبعا هذا من قصر الموصوف على الصفة أو من قصر الصفة على الموصوف، موجود هذا البحث مفصلا في علم البلاغة سموه. فهل هو قصر علي بالفتوة أو قصر الفتوة بعلي عليه السلام؟ كيفما كان نريد أن نثبت نحو حكم إلى هاي الطبيعة، نقول هذا الحكم لا يتقبل إلا هذه الطبيعة فقط، وأما الطبيعة الأخرى فلا مجال لشمول الحكم لها، مثل ما نقول في التكوينين قلب المؤمن لا يستقبل إلا المؤمن حبه على مستوى الحب مو على مستوى التعايش، على مو على مستوى التعايش على مستوى الحب. القلب سكن، قلب المؤمن سكن للمؤمن، هذا معنى شنو؟ يعني أنه حاضنة المؤمن فقط قلب المؤمن، وأما هل يمكن أن يكون قلب المؤمن حاضن للشيطان وأتباع الشيطان؟ لا، هذا معنى الحصر، حصر الحكم بحصة، وأن هذا الحكم ثابت لهذه الحصة فقط، وأما الحصة الأخرى فغير مشمولة لهذا الحكم. هذا هو معنى التبادل، هذا هو مفاد الحصر. يقول الحصر مفاده هو هذا، ثبوت الحكم لطبيعة حصراً، وأن الحكم لا مجال لثبوته لطبيعة أخرى، وأن هناك تعاكس بين الطبيعتين، بين طبيعة المستثنى من وطبيعة المستثنى، أكو بينهما شنو؟ تعاكس وتضاد. فلما وحدة من الطبيعتين تجر الحكم، الطبيعة الثانية ما تقدر تجر الحكم. ليش ما تقدر تجر الحكم؟ إن هما بيناتهم تعاكس، فما ممكن أنه كل ما ثبت لهذه الطبيعة من الآثار فهو لا يثبت للطبيعة الأخرى. هذا معناه الاستثناء، هذا كلام الشيخ جيد، هذا افتهمنا. نجي إلى النقطة الثانية. شنو النقطة الثانية؟ فتوى أبو حنيفة. أبو حنيفة ايش قال؟ عمي الحصر والاستثناء ليس فيه مفهوم. يا بني ليس فيه مفهوم؟ قال واضح. ها شلون واضح؟ احكي. قال احنا عندنا لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بطهور. لو اردنا استدلال ابو حنيفة، لو أردنا أن نقول أن هذه الجملة لها مفهوم، تدري شنو معناه؟ يعني أن طبيعة الصلاة مختزلة في الطهارة. فما هذا معنى؟ أنتوا قلتوا إيش؟ أنتوا قبل شوي قلتوا الطبيعة يعني منحصرة بهذه. فإذا قلت لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة متى تتحقق؟ عند تحقق الطهارة. فلو واحد توضأ على رأيكم، لو كان لها مفهوم، لو كان لها مفهوم شو يصير؟ لو واحد توضأ عن شي يقولون صلى. ليش؟ معنى المفهوم شنو هو الحصر؟ إن هذه الطبيعة فقط تكمن في هذه، وأن الصلاة تكمن أين؟ تكمن في الطهارة. فإذا واحد تطهر شنو؟ صلى. وإذا واحد جاب كل الأشياء وما طهر يقال لم يصلي. لم يصلي. لو أردنا أن نقول بأن الجملة لها مفهوم، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك هو أنه لو أن الإنسان تطهر قيل له صلى. هذا كلام من أبو حنيفة شيخنا الخراساني، يقول ويرده أولا وثانيا. أما أولا، يقول هنا الموضوع صلاة مو بسيطة، وإنما صلاة مركبة. لو كان الطبيعة الصلاة بسيطة حكايتك ماشية، بينما لو كانت الطبيعة الصلاة المركبة، يعني المستثنى منه ماذا؟ الصلاة المركبة. شي يقول؟ يقول ها ترى الصلاة، يقول هجي صلاة اتيان جميع أجزائها لكن بدون طهارة، هذه ليست الصلاة. الصلاة بدون، لو جبنا كم جزء هي؟ عشرة. عشرة. لو أتينا بالصلابات الأجزاء العشرة من دون طهارة، يعني الطهارة صحيح الصلاة حصرت بالطهارة على أنها جزء 11، مو على أن الصلاة تساوي الجزء الطهارة بس كما كان يريدها أبو حنيفة. أبو حنيفة سوى الصلاة ليس لها إلا جزء واحد، وما هو؟ وهو الطهارة. فإذا أكو طهارة أكو صلاة، إذا ما أكو طهارة ما أكو صلاة. هيك فهم. فهو شيخ خزن فرض الصلاة طبيعة بسيطة، وقال هاي الطبيعة البسيطة ليس لها إلا سبعة، تعبيري بالجزء تعبير تسامحي بس حتى أفهمكم. الصلاة طبيعة بسيطة ليس لها إلا جزء واحد، وما هو ذلك الجزء؟ وهو الطهارة. فإذا أكو جزء وهو الطهارة أكو صلاة، ما في جزء ما في صلاة. وعليه فلو واحد بس جاب طهارة، لأنه هي بعد صارت مساوية إله، صارت مساوية إله، حينئذ شنو؟ لازم تقولون بالصلاة. والحال ما حد يقول صلاة، لو أتوضى وما صلى يقولون صلى، وما حد يقول صلى وبلا أشكال. الشيخ يقول هذا لو كان المستثنى من، لو كان المستثنى من هو الصلاة البسيطة، حكيه في سيطة. احنا شنو كلامنا؟ احنا بدنا نتكلم في حقيقة مركبة. يعني شنو حقيقة مركبة؟ يقول الصلاة عبارة عن عشرة زائد الطهارة، فالطهارة شو يصير؟ جزء 11. فلو أتى المكلف بعشرة ولم يأتي بالطهارة لا يعد ذلك الصلاة، لا يعد بذلك الصلاة. ومقابل شنو؟ إيش وقت يعد صلاة؟ فيما إذا أتى بالعشرة والواحدة، مو بس أتى بالطهارة، لأن اتفقتم سوى مو سوى حقيقة مركبة. الطبيعة المركبة شنو يعني؟ راح يطلع نتيجتين، بشوف النتيجتين شلون يطلعها. عشرة بدون طهارة
لا صلاة. وطهارة زائد مطهارة وحدها، الطهارة زائد العشرة يقال لها صلاة. هذا مصادر الرواية، مو الطهارة وحدها تساوي صلاة، طهارة مع الأجزاء العشرة تسمى صلاة، مو طهارة وحدها. يعني شنو عبارتنا؟ لا صلاة إلا بطهور، أي الصلاة ذات الأجزاء العشرة. هذه الصلاة أم أجزاء عشرة يقال لها صلاة إذا كان معه طهارة. وإذا حققنا عشرة من دون الداعش يقال لا صلاة. مو أنه إذا حققنا بس طهارة بلا أي جزء من الأجزاء العشرة يقال صلى، هذا ما أريد نقول. فوين صار الخلط عند أبو حنيفة؟ لم يفرق بين الحقيقة البسيطة وبين الحقيقة المركبة، فإن كلامك يتم فيما لو كانت الحقيقة حقيقة بسيطة دون ما لو كانت الحقيقة مركبة، وما نحن فيه من قبيل الحقائق المركبة. ومثل هذه الجملة عندنا لها مفهوم من دون أن يلزم من ذلك معنى مرفوض، إذ مفاد الجملة أن الإتيان بالعشرة مع الطهارة صلاة، والإتيان بالعشرة بدون طهارة لا صلاة. هذا نلتزم به، حلو، هذا كلام حلو. وليس مفاده كما أنت تريد أن الطهارة وحدها يعد صلاة، هذا ما نقول به. جيد، هذا المطلب جوابنا الأول. عندك جوابك الثاني؟ قال لعمي سلمنا ان صلاة يراد منها الحقيقة البسيطة، وسلمت لك عمي انه نتيجة تصير ان مفاد، لو قلنا بالجملة ان لها مفهوم، مفاد شيء يصير ان بس شخص يطهر يقال له صلى، هم سلمنا. هنا نقول ان الجملة لا مفهوم لها لوجوده قرينة، وهو التالي الفاسد. احنا وين عرفنا هل الجملة لها مفهوم او ليس لها مفهوم؟ عندما تكون مجردة من القرينة. واما اذا كان الكلام محفوظ بقرينة يدل على المفهومية هذا خارج عن نزاعنا، واذا كان الكلام محفوظ بقرينة على عدم القرينة هذا خارج عن نزاعنا. كلامنا وين؟ العرق بيناتنا، حلبة الصراع حنحددها. كلام مجرد عن القرينة، لا قرينة ميالة إلى المفهوم ولا قرينة ميالة إلى عدم المفهوم. وأما في الموارد الذي تكون قرينة على المفهوم أو تكون قرينة على عدم المفهوم فهي خارجة عن حلبة الصراع، هي ليست داخلة في حلبة الصراع. وما نحن فيه على رأيك شيخنا، على رأيك شيء يصير النتيجة؟ نقول لك عمي هذه الجملة لا مفهوم لها، وذلك لقيام القرينة الخاصة ولا تضرنا. إذ كلامنا أن كلام معرى من القرينة ويكون ليس له مفهوم. أما جيب لي عبارة لاحتفاظ الكلام بقرينة تدل على عدم المفهوم هاي لا تخيفني. أنا الآخر في الوقت الذي أدعي أن الجملة الحصرية لها مفهوم أحيانا ألتزم أن ليس لها مفهوم عند قيام القرينة الخاصة على ذلك، ومن موارد ذلك هذه لا صلاة إلا بطهور. فآن الآخون وإن قلت أن كل جملة حصرية تفيد المفهوم إلا ما قامت القرائن الجملة كانت مقرونة بقرينة خاصة تدل على عدم المفهوم، هناك أنا أقول بعدم المفهوم. ومثال الكلام المحفوظ بقرينة على عدم المفهوم مثل ماذا؟ مثل لا صلاة إلا بطهور. ما هي القرينة؟ النتيجة الفاحشة، النتيجة الواضحة البطلان. نفس كون نتيجتها نتيجة المفهوم واضح البطلان ولا يلتزم به ولا ربع فقيه، يعني هناك تسالم، هناك إجماع عند العلماء على أن هذه الجملة ليس لها مفهوم. يعني صار هذا الكلام شنو؟ محفوف بقرينة على عدم المفهوم. وهذا ما يضرنا. أنت لازم لا تريد تردنا، لازم تأتي بجملة لا مفهوم فيها ولم يكن فيها قرينة خاصة. هاي النقطة الثانية، الجواب الثاني. النقطة الثالثة، من الثالثة؟ ذهب فريق من العلماء إلى أنه بأن الحاص يفيد المفهوم، لكن لا لما أفاده الشيخ الخراساني من دليل التبادل، وإنما لدليل جديد. فإذا شنو عنوان النقطة الثالثة؟ دليل بعض من قال بأن الجملة الاستثنائية لها المفهوم. شنو دليل؟ قلت هذا فرق النقطة الثانية والنقطة الثالثة. النقطة الثانية يخالف الآخر في النتيجة فضلا عن الدليل. النقطة الثالثة تخالف الآخر، تخالف الآخر لا في الفتوى وإنما تخالفه في الدليل، لا تخالفه في الفتوى لكنه تخالف الدليل. يا بشنو؟ قال كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أجى الشخص تلفظ بالشهادة بلا إله إلا الله قال هذا شنو؟ مسلم، هذا مسلم، هذا أعرف أشهر الإسلام. بعدين بين التقريب الإسلام، الإسلام شنو؟ الإسلام مقولتين معا، معا مقولتين معا، الاعتراف بثبوت الالوهيه الى الله واحد، ونفي الالوهيه عما سوى الله اثنين. والا اذا واحد يعتقد بالوهيه الله ويعتقد بالوهيه غير الله ما يسموه مسلم، يسموه مشرك، يسموه مشرك، ما يسموه كافر. فرق الكافر عن المشرك شنو؟ الكافر هو الذي يكفر بوجود الله، اما المشرك شنو؟ يعترف بوجود الله لكن يعترف بأنه أيضا أكو شنو مضافا إلى الله، أكو شريف آخر مو شيء، هذا المشرك. النبي الأكرم كان يجي شخص يقول له يلا اتلفظ الشهادة لا إله إلا الله، قال له بس اتلفظ الشهادة، قال له يلا روح اتصرت مسلم، مع أن حقيقة الإسلام شنو؟ حقيقة الإسلام اسمع، حقيقة الإسلام قضية تام لا قضية واحدة. وكرر المقدمة الأولى في الاستدلال ما هي؟ حقيقة الإسلام مقدمتان، يعني شنو؟ اعتراف بوجود الله واحد، ونفي الألوهية عما سوى الله اثنين. الاعتراف بوجود الله ونفي الألوهية عن ماذا؟ عما سوى الله. حلو، يقول خور وش وقت أن العبارة الوحدة تطلع منها فتوى؟ أجي وقت العبارة تطلع منها فتوين إذا كان لها مفهوم، وإلا التأحش بعد عرفت أنت من نار عبد بالدليل، من نار عبد بالدليل. لو كان هذا الكلام لا مفهوم له لكان مفاده جملة واحدة، والجملة الواحدة لا يتقوم بها الإسلام، إذا الإسلام يتقوم بجملتين معا. انتهى الدليل. أكرره، المفهومية يعني جملتان، فلو قلنا أن هذه الكلمة لا إله إلا الله ليس لها مفهوم، مفادها يعني شنو؟ أنه يتولد منها جملة واحدة، فإذا تولدت جملة واحدة، الجملة الواحدة لا تحقق لنا الإسلام، إنما الإسلام يتحقق بجملتين ولا يتحقق بجملة واحدة. فلأجل أن تكون هذه الكلمة تفيد الإسلام لازم نقول لها المفهوم. هذه الكلمة إذا أردنا أن تكون مفيدة للإسلام لا بد أن تفيد جملتين، ومتى تفيد هذه الكلمة جملتين؟ فيما إذا قلنا أن لها مفهوم فثبت المطلوب. شنو المطلوب؟ تبين أن الجملة الاستثنائية شنو؟ لها المفهوم. الجملة الاستثنائية لها. واضح هذا؟ هذا هو الدليل. النقطة الثالثة. الشيخ شلون يرد هذه النقطة؟ يقول كلامك حلو. ها شنو كلامك؟ الإسلام متقوم بجملتين. هذا صحيح. وأنه لا مجال للالتزام بأن هذه الكلمة تؤمن الإسلام إلا إذا افترضنا لها مفهوم. هم صحيح. لكنه هذا من الكلام الذي اتصف بقرينة خاصة دل على المفهومية. وإحنا قلنا سواء كانت القرينة الخاصة تجرنا إلى اللامفهومية أو القرينة الخاصة تجرنا إلى المفهومية لا تصلح أن تكون دليل. الدليل لازم شو تفترضه؟ معرّة. الدليل لابد أن شنو؟ ليس بجنبه قرينة خاصة. هذا الاستدلال مالتك تحبه، هذا الاستدلال مالتك شنو؟ أرتضيه. بس هذا ما يصير. أن كل جملة ما يصير كل جملة حصرية واستثنائية لها المفهوم، وإنما هذه الجملة يا بليش القرينة شنو؟ قرينة شنو؟ ما بينت القرينة شنو؟ هو رسول الله، عمل رسول الله، نفس عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفس عمله. هو ايش قال؟ قال كل من تلفظ هاي الحكاية يعني شنو؟ حكى بحكايتين، وكل من حكى بحكايتين يعني لها المفهوم. فهو نفسك هذا الكلام بما أنه محفوف بعمل رسول الله صار هذا قرينة على أن هذا الكلام له مفهوم. وليس كل كلام فيه حصر دليل على أن له المفهوم. هناك قرينة خاصة، قرينة خاصة. هذا من قبيل واحد يجي يقول لك أكرم العلماء إلا زيد، وإذا أجي العلماء منا أنا أضحك لهم وأتبسم لهم، وإذا أجي منا زيد أضوجه أكشن بوجهه. تقول هذا الكلام له مفهوم، أقول لك صحيح، لكن سر مفهوميته ماذا؟ الابتسامة والكشة، وليست أن حق اللفظ ينتزع منه المفهوم، وإنما حال المتكلم كان بنحو أو حال المقابل أن هذه العبارة يتولد منها حكمين، أحد الحكمين للمستثنى منه والحكم الآخر للمستثنى. وهذا شو العلاقة؟ احنا وين دا نحكي؟ احنا دا نحكي عمي في كلام فارغ من القرينة الخاصة، لا ان يكون المتكلم نحو متكلم له قرينة حالية يظهر منها انه هذا الكلام له مفهوم. هذا عن جوابك. هاي النقطة رقم 3. نجي نقطة رقم 4. اخوان نقطة رقم 4 هجي بحث عقائدي وشبهة عقائدية، أصلا ما نربط بعلم ببحث الاستثناء. لذا من باب الكلام يجر الكلام. ولما واحد أحيانا ما عنده حكي، تعجب بعض الخطباء لما ما عنده حكي فيقوم يشرق ويغرق، ما عنده موضوع مركزي، أشوفه يشرق ويغرق، مرة يجيب لك شيء يصفه، ما عنده موضوع مركزي. الآن الشيخ راح يتكلم بموضوع غير مركزي. شبهة العقائد تحترم في باب العقائد. ليش الجزر أنا؟ ليش الجزر؟ المطلب الثالث حلو، المطلب الثاني حلو، المطلب الأول حلو، المطلب الرابع ليش الجزر؟ يلا استطيع نمشي شوف شي يحكي. يقول أبو شبهة، إحنا لا ما في الجنس في نفس كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله فيها شبهة. شنو شبهة؟ أنها هي لا النافية للجنس، واللا النافية للجنس لها اسم ولها خبر. اسمها إله، لا إله، خبر محدود. كل ما احنا نفتش لا مجال لأن نتمسك بالخبر إلا أن يكون الخبر مقدر إما وإما ولا ثالثة. شنو المقدر إما وإما ولا ثالثة؟ إما المقدر الممكن، يعني شو يصير؟ لا إله ممكن إلا الله. وإما أن نقدر موجود، لا إله موجود إلا الله. يقول سواء قلنا بالأول تصطدم ترتطم مع ماذا؟ مع بحث عقائدي، أو قلت بالثاني فإنك ترتطم مع بحث عقائدي. فإذا هاي العبارة شلون ما تريد تفسرها ما تتم بصالحك. هذا الإشكال، هذا الإشكال العقائدي. لا إله إلا الله لا النافية للجنس لا بد لها من خبر، وخبرها محذوف وهو مقدر، إما ممكن وإما موجود، وسواء قدرناه بممكن أم قدرناه بموجود فإنه ينتهي بنا إلى نتيجة لا مجال لقبولها. إذن هذه الكلمات من الكلمات المبهمة الذي لا يمكن لها أن نفهم لها معنى مطلوب. صارت كلمة مجملة بعدما كانت كلمة التوحيد، صارت كلمة مجملة، يعني فرقناها من المحتوى. فتلتفت صاحب الشيخ يسير تسلم، يريد هذه الكلمة ذات المحتوى العظيم كلمة التوحيد، يريد يعريها من التوحيد ويقول هي كلمة مبهمة. يا بديه إن شاء الله الآن أتكلم في شطوط المسألة. قال لو تقدر لا إله ممكن إلا الله، تدري شو يصير النتيجة؟ يعني إله ممكن ماكو، وش يصير؟ اعطيني المفهوم، اعطيني الجملة الثانية، اريد الجملة الثانية. الجملة الأولى شنو؟ الله غير الله ماكو ممكن، هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية وأن إله هو الله ممكن، وش يصير؟ حتى يصير وحدة نفي ووحدة إثبات. الجملة النافية شنو؟ لا إله غير الله ممكن. الجملة الثانية، الجملة الثانية لها المفهوم، الجملة الثانية يصير والإله الذي هو الله ممكن. سوينا أقصى ما دلت كلمة التوحيد على الإمكان لا على الوقوع. فهذا شنو معنى؟ أنه فرضية الباري عز وجل تعيش في أفق، في أفق الإمكان، ولا تعيش في أفق الوقوع والتحقق. يعني تقول مثل ما واحد يقول أنت راح يحكي راح أسأله، ها تسألني أكو الله لو ما أكو الله أقول لك يمكن. يشفي غليلة لو عادت قليلة تسألني سؤال أكو الله لو ما أكو الله شجرة أقول لك يمكن. أقول ما سوى شيء يمكن، ترى أنت خلشت المطلب كله يمكن، يعني ما عندنا دليل على وقوع الله وإنما مجرد احتمال. فإذا فسرنا خبر اللا النافية للجنس بعنوان ممكن، يلزم من الجملة الثانية المصنوعة أن مفادها إن الإله الذي هو الله شنو؟ ممكن. وهذا معناه أنه لم ترقى إلا إلى مستوى الاحتمال، ولم تبلغ مرتبة التحقق والوقوع. ولا يشبه غليلنا أننا ندعي أن الله ممكن، إنما الذي يكون الإنسان فيه مؤمنا وموحدا أن يعترف بوجود الباري عز وجل خارجا وحقيقة وتحققا، لا أنه يدعي وجود الباري على مستوى الإمكان. ولا حتى الكفار ترى لما ندخل إلى الكفار نقول لهم تعالوا أشوف أنتوا تعتقدون بوجود الله؟ قال يمكن أن يكون الله، يمكن أن يكون الله. هذه مقولة الكفار هي مقولتنا، أنت تسويها مقولة المؤمنين، مقولة المسلمين مو مقولة الكفار. هذا إذا فسرنا خبر لا النافية للجنس بممكن. تعال فسرها بموجود حتى نخلص من المشكلة عنه. يقول إذا موجود طلعنا الجملتين خلاص يصير الإله غير الإله غير الله غير موجود، والإله الذي هو الله موجود. الجملة الثانية حلوة تشفي غليلنا، ثبتنا الله موجود لو مو موجود؟ موجود. لكن الجملة الأولى شو تصير؟ غير الله، مثل غير الله شنو؟ من يعتقد بوجود مثلا الأوثان والأصنام. إيش صار هذا؟ غير الله، الإله الغير الله ليس بموجود، حلو، بس ممتنع الوجود؟ لا، ممكن الوجود. أنت أقصى ما نفيت عنه ليس بموجود، ولم تنفي عنه امتناع الوجود. وكلمة التوحيد أن الآخر ممنوع الوجود. شنو معنى التوحيد؟ فنبدأ معنى التوحيد. هلا راح أعيد لك معنى التوحيد. التوحيد يعني الله موجود خارجا وبعد، وغير الله ممتنع لوجود، مو أنه ليس بموجود. وإلا لو واحد يقول يا الله ما موجود، غير الله ما موجود، غير ما موجود الآن ما موجود، ممكن بعد 20 سنة يوجد، هذا يسموه موحد. إذا واحد إجا قال لك عمي الله موجود وغير الله هسه ما موجود، هسه ما موجود ولم يثبت ممتنع الوجود، وإنما قال هو ليس بموجود، هذا موحد. من هو الموحد؟ الموحد خلينا نفهمه، الموحد الذي لا بد أن يعترف بقضيتين. شنو القضية الأولى؟ الله موجود، لا أن الله ممكن، وبعد وأن غير الله ممتنع الوجود، مستحيل الوجود، لا يمكن له الوجود، مو أنه ليس بموجود، مو ليس بموجود، وإلا مجرد عدم وجوده لا يكفي فيه في التوحيد. لعله بعد 1000 سنة يصير ارتطام فلك ويا فلك آخر، فيطلع لنا إله يكون موجودا شريك الله. فلازم شو تسوي؟ الموحد من هو الموحد؟ الموحد يضرب ضربتين، الله موجود وغير الله شنو؟ ممتنع الوجود. أما لو قدرنا كلمة موجود شو تصير الجملة؟ صحيح الجملة أن الله موجود، لكن الجملة المستثناة من شو يصير؟ إله غير الله شنو؟ غير موجود. غير موجود شيء، وممتنع الوجود شيء آخر. هذا حاصل الإشكال. شيخنا كيف تجيب؟ قال أقول لك الجملة الإله مشهور موصوف بوصف، أنت هذا الوصف مدى الذكرى. أنت اشكلت علي في أنه الخبر هل هو ممكن أو موجود وغلبتني، بس أنا قبل ما أقدر ممكن أو موجود، هل أنا أسألك سؤال؟ اسمه لا النافي للجنس ليس اسم لا النافي للجنس إله، اسم لا النافي للجنس إله واجب الوجود، اسم لا النافي للجنس إله واجب الوجود. نعم الصفة محذوفة لكن بمثابة الموجود، كما أن الخبر محذوف ساعدني، صفة الاسم هم أيضا محذوفة. واقع العبارة شنو نريد نقول؟ لا إله واجب الوجود إلا الله، يعني شنو؟ يعني حصر واجب الوجود. واجب الوجود كم فرد له؟ ليس له إلا فرد واحد، وما هو ذلك الفرد الواحد؟ هو الله. وأما غير الله فهو ليس واجب الوجود، فإنما ممكن الوجود. فكل ما تفترضه غير الله فهو ليس واجب الوجود. الكلمة هذا أكررها تصير المفاهيم. هذا الاسم، ما هو الاسم؟ إله واجب الوجود، هو إله واجب الوجود، هو الله. هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية، وأن غير الله ليس واجب الوجود. لذا صنعت المفهوم، راح أكرر صنعت المفهوم. الاسم هو الخبر. طبعا إذا كانت جملة الاستثناء مسبوقة بلا النافية، لا إله إلا الله، شو تشيلها؟ هم لا شيلها، هم إلا شيلها، شو تصير؟ هاي الجملة الأولى. الجملة الأولى شلون نصنع المنطوق في الاستثناء، وشلون نصنع المفهوم في الاستثناء؟ الجملة الأولى شو تصير؟ إله واجب الوجود هو الله. هاي الجملة الأولى رفعت اللام ورفعت شنو؟ إلا. الجملة الثانية شنو؟ أنه غير الله ليس، غير الله غير الخبر، ليس إله واجب الوجود، وإنما هو شنو؟ يعني كل غير الله شنو؟ هو ممكن الوجود. وهذا هو كلمة التوحيد. كلمة التوحيد شنو؟ أنا راح أعيد لك كلمة التوحيد. كلمة التوحيد شنو؟ الموجود فقط الله واحد، وأما كل من يدعي أنه غير الله فهو ليس واجب الوجود، بل هو شنو؟ ممكن الوجود، وإن ادعى أنه إله، لكن إله ممكن الوجود وليس إله واجب الوجود. وبتحديده تدرون صاحب هذه الشبهة منه نفس فكرنا أبو حنيفة، نفس مشكلة أبو حنيفة وقع بها، بس هناك كان لاحظ الصلاة بسيطة وسجل الإشكال، وإحنا شلون أجابنا بالمركبة. هنا صاحب الإشكال سجل الإله معنى مو موصوف فسجل الإشكال. إحنا إيش أجبنا؟ أن الاسم والمستثنى منه مو الإله، وإنما الاسم والموصوف إله واجب الوجود. طب يصير حينئذ روح الجواب نفس روح ذاك الجواب. هل أطبق لك هذا المقنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مفهوم الاستثناء أو يسمى عندنا بمفهوم الحصر أيضا. المطلب الأول، يلا، المطلب الأول رأي الشيخ الخراساني: لا شبه في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم، يعني خصوصية الاختصاص، خصوصية الانحصار، على اختصاص الحكم وانحصار الحكم بالمستثنى من. وأما المستثنى فهو شنو؟ فهو شنو؟ مقابل المستثنى من، والحكم ثابت للمستثنى به ومنفي عن المستثنى. اختصاص الحكم بالمستثنى من فقط، ولا يعم الحكم حتى للمستثنى. ولذلك يعني ولأجل نكتة الاختصاص، وأن المتكلم قسم الطبيعة إلى طبيعتين: طبيعة المستثنى من وطبيعة المستثنى، ثم قصر الحكم على المستثنى من، وقال أن هذا الحكم هو حكما اختصاصيا بالمستثنى من، وأما المستثنى فلا يشاطره ولا يشاركه في ذلك الحكم. ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. يا أبا شيخنا شنو دليلك؟ شنو دليلك على أنه خصوصية الانحصار، وأن الحكم انحصاري بالمستثنى من، وأن الحكم لا يثبت إلى المستثنى؟ شنو دليلك على هذا؟ وذلك للتبادر عند الإطلاق، عند الإطلاق يعني عندما يكون الكلام معرى من القرينة. وذلك للانتباه عند الإطلاق أي الاستعمال، وذلك للانتباه عند الاستعمال قطعا. جيد، أجاك المطلب الثاني، قول أبو حنيفة: فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم إفادة الاستثناء للمفهوم، حيث احتج أبو حنيفة بمثل لا صلاة إلا بطهور، ضرورة ضعف احتجاج أبو حنيفة. يا أبي ليش ضعيف؟ وذلك طبعا تقول دليل أبو حنيفة قربه، دليل أبو حنيفة شيء يقول: الصلاة هي الطهور، وعند الطهور تتحقق الصلاة، وعند عدم الطهور لا تتحقق الصلاة، لأنه قلنا شنو؟ لا صلاة إلا بطهور، شيل لا وشيل إلا، ويصير الموضوع عين المحمول، وانتفاء المحمول انتفاء الموضوع، فيصير صلاة تساوي الطهارة، ولا طهارة لا صلاة. هذا مفاده، هذا ما أفاده أبو حنيفة في كيفية صناعة المفهوم. طبعا صناعة المفهوم موفقة، لكن هو غاب عن ذهنه أنه فرض من الصلاة الحقيقة البسيطة. إحنا راح نفترض ترى الصلاة مع الحقيقة المركبة. شوف العبارة: بلي، ويرده أولا: يكون المراد من المستثنى من الحقيقة المركبة للحقيقة البسيطة، يكون المراد من مثله أن لا تكون الصلاة، ساعدني، حقيقة مركبة، أن لا تكون الصلاة، شوف شلون برزها، التي كانت واجدة للأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة هي صلاة إلا فيما، يعني الصلاة إنما تكون صلاة إذا كانت مكتملة الأجزاء والشرائط، ومن أجزائها وشرائطها الطهارة، إلا إذا كانت واجبة للطهارة. وبالتالي هذا المستثنى من ثبوت الحكم للمستثنى من. الآن نريد المفهوم. وبالتالي وبدون الطهارة لا تكون صلاة، لكن لا تكون صلاة بأي معنى؟ لا تكون صلاة، أي لا صلاة على وجه، على وجه لو قلنا بأن الوضع الصحيح يعني لا يطلق عليها اسم الصلاة، أو لا صلاة تامة على وجه آخر، إما لو قلنا الوضع للأعم لا للوضع الصحيح، على وجه أي على القول بالصحيح وصلاة تامة مأمورة بها على وجه آخر لو قلنا بالمركب، وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل هذا التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا، لأن كلامنا في حال ما لو كان معرى من القرينة، والكلام في مثل هذه الكلمة مقيد بالقرينة. المطلب الثالث، ومنه يعني من أن الكلام إذا كان محفوفا بالقرينة يستدعي أن يكون أجنبيا عن البحث، ومنه قد اتضح أنه لا موقع للاستدلال على أن الجملة الاستثنائية لها مفهوم، حيث استدل بماذا؟ بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد. ليش يا أبي؟ لا وجه لهذا الاستدلال، ضعف هذا الاستدلال ماذا؟ وذلك لإمكان دعوى أن دلالة هذه العبارة على التوحيد إنما كانت بقرينة الحال أو قرينة المقال. المطلب الرابع والإشكال، المطلب الرابع عقائدي، والإشكال في دلالة هذه الكلمة على التوحيد بأن يقال بأن خبر لا النافية للجنس إما يقدر ممكن أو موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة للكلمة على التوحيد، أما على تقدير ممكن فإنه حينئذ لا دلالة لهذه الكلمة على إلا على إثبات إمكان البارئ عز وجل، لا وجود البارئ عز وجل، إثبات إمكان وجوده تبارك تعالى لا وجود البارئ عز وجل. وأما على الثاني أي تقدير كلمة موجود، فلأنها وإن دلت بلحاظ المستثنى أن الله موجود، إلا أنه لا دلالة لها بلحاظ المستثنى منه على عدم إمكان غير البارئ، وإنما صار غير البارئ غير موجود، لا أنه ممتنع الوجود. مندفع هذا الإشكال مندفع بأن المراد من الإله في هذا الكلام مو الموصوف بلا صفة، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود، وحينئذ ونفي ثبوت ووجود في الخارج وإثبات فرد منه فيه وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.